الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في عصر هذا اليوم 16 من ذي الحج الحرام لعام 42 و400 ألف، في مسجد السنة بقسم في بلاد حضرموت، مسجد التوحيد في منطقة قسم ببلاد حضرموت، وهذه هي الزيارة الثانية لهذا المسجد المبارك. وستكون الكلمة عن حديث ربما يحفظه الكثير، وإن لم يحفظه الكثير قد سمع به الكثير، إلا أننا نحتاج أن نتكلم عنه وأن نستفيد مما دل عليه، ألا وهو ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. وذكر ابن القيم أن الصحابة الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم قريب 28 صحابيا، ونص حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ثم يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث الكلام عنه من الناحية العقدية إثبات صفة النزول لله عز وجل، النزول الإلهي الذي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. ونحن نعتقد أن الله عز وجل هو الكبير الواسع، فلا يظن ظان أن السماء تظله أو تقله، فهو أعظم وأكبر وأجل. وإنما نؤمن بالحديث وبما دل عليه الحديث كما آمن به السلف الكرام والأئمة الأعلام رضي الله عنهم وأرضاهم. وصفة النزول من الصفات الفعلية، إذ أن الله عز وجل يفعلها متى شاء وكيف شاء. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وإنما خالف في هذا الباب المبتدعة الضلال الذين لا يلتفت إلى خلافهم ولا إلى أقوالهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، وهو أعلم الناس بربه، فنحن نؤمن أن ربنا عز وجل ينزل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أننا لا نعرف ولا نعلم كيف ينزل، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. المسألة الثانية التي يدل عليها هذا الحديث أن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله، بصوت يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء. والقرآن كلامه، فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله إلى غير ذلك من الأدلة. وهنا يقول فيقول الله، أي حين نزوله إلى السماء الدنيا. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولا يجوز أن نقول بأن الكلام مخلوق ولا بأن كلام الله نفساني، بل هو يتكلم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال العلماء المناداه بصوت مرتفع والمناجاه بصوت خافت. ويوم يناديهم، أي ينادي أهل الموقف، ماذا أجبتم المرسلين، إلى غير ذلك من أنواع النداءات. المسألة التي تليها أن الثلث الأخير من الليل وقت إجابة، وقت مبارك. لو تأملنا حال الأمة الآن نجد أنها تحرص على السمر في أول الليل، مع تفاوت الناس، منهم من يسمر على القات، منهم من يسمر على الألعاب من الشطرنج والضمنة ونحو ذلك، منهم من يسمر على التلفزيون أو الدش، ومنهم من يسمر على الواتسابات، وقليل من يسمر على مدارسة العلم ومذاكرة الخير. وهذا السمر المخالف للكتاب والسنة في غير طاعة الله مع ما فيه من المعاصي يحرم به العبد من قيام آخر الليل وقت النزول الإلهي. الله عز وجل يقول دعوني أستجب لكم، وهذا في كل وقت، لكن ذلك الوقت فيه مزيد هبات وأعطية ومنح. ينادي الله عز وجل كل ليلة من يدعوني فأستجيب له. وكم هي حوائجنا التي أثقلتنا ونحتاج أن ننزلها بالله عز وجل. من يدعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يحثك ويأمرك ويحضك على دعائه ثم يعدك بالإجابة. من يسألني، وكم هي الأمور التي نحتاج أن نسأل الله عز وجل فيها، نسأله العافية، نسأله العلم، نسأله الرزق، نسأله الولد الصالح، نسأله ما نريد، ما لم يكن إثم وقطعة رحم، فأستجيب له. من يستغفرني فأغفر له، وكلنا خطاء ومذنب ومسرف على نفسه إلا ما رحم ربي. والله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فاستغفر ربك. والاستغفار محمود ومحبوب في كل وقت، إلا أنه في الثلث الأخير من الليل أجوب. وامتدح الله أهله بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. وكان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم إحياء آخر الليل في كثير من وقته. وهكذا هو صنيع الصحابة، إلا من خشي أن يغلبه النوم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأبي ذر ولأبي الدرداء آمرا لهم وأمرني أن أوتر قبل أن أنام. ومن كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الإنسان إذا جعل صلاته في آخر الليل ودعاءه في آخر الليل وسؤاله في آخر الليل وتوبته واستغفاره في آخر الليل مع ملازمة هذا في كل وقت فذلك وقت مبارك ووقت عظيم. فينبغي لنا عباد الله أن نحرص على طاعة الله على توحيده ابتداء والبعد عما يخالف أو يناقض التوحيد من دعاء غير الله، النذر لغير الله، والذبح لغير الله. وأنتم في بلد قد ترون مثل هذه الأمور، قد ترون من يشد الرحل إلى ما يسمى بقبر هود، وربما ذبحوا الذبائح ونذروا النذور وصرفوا الأدعية والاستغاثات والاستعانات والاستعاذات بغير الله عز وجل. فيجب علينا أن نوحد الله، ويجب علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دق وجل. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وينبغي لنا أن نسارع في كل ما فيه مصلحة لنا. فمثل هذا الحديث لا ينبغي لحريص على نفع نفسه أو نفع ولده أو نفع أهله أن يضيعه. انظروا إلى أصحاب الأعمال يأتون الدوام في وقته، يلتزمون بالمواعيد، يحرصون عليها، لما يؤملون ويرجون. وأنت يا عبد الله قد وعدك الله ويناديك الله ويتكلم الله عز وجل تحضيضا لك، ونقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ثم بعد ذلك تهمل هذا الجانب. زد على ذلك أن الذي يحرص على القيام في الثلث الأخير من الليل سواء للقراءة للقرآن أو للصلاة أو للدعاء أو لغير ذلك يسهل عليه حضور صلاة الفجر، ويسهل عليه صلاة ركعتي الفجر، بينما الذي يضيع هذا الوقت قد لا يصلي فجر في جماعة، وإن صلى في جماعة حضر متأخرا فاتته الركعتان، فاتته تكبيرة الإحرام، فاته خير عظيم. وقت مبارك قبل الفجر وبعد الفجر، اللهم بارك لأمتي في بكورها. فينبغي لنا عباد الله أن نحرص كل الحرص على ما ينفعنا ويقربنا من ربنا عز وجل. وأعيد الحديث: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له. وفي رواية: لا أسأل عن عبادي غيري. وفي رواية: من يقرض غير ظلوم، إلى غير ذلك، حتى ينفرج الفجر. استمر هذا النزول حتى ينفرج الفجر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزا الله أخانا أحمد والأخوة القائمين على الدعوة في هذا المسجد وفي هذه المنطقة خير الجزاء، فإن التعاون على بث العلم وبث الخير وتبليغ دين الله عز وجل من أهم المهمات التي ينصر بها الدين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم. فإذا أردنا نصرة الله لنا فعلينا أن ننصر دينه، ننصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.